إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مبحث الإسرائيليات من المباحث المهمة يحتاجها المحدث، ويحتاجها المفسر، ويحتاجها الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى، كما يحتاجها الناظر في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا المبحث من المباحث التي دخل منها كثير من أهل الزيغ والضلال إلى دين الله تبارك وتعالى بأخبار منقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وهذه الأخبار لم تكن جميعها مما يشهد بصدقه وهو حق، وإنما هذا قسم من تلك الإسرائيليات، وهنالك ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه وهو باطل، ومنها ما لا يصدق ولا يكذب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يجب التوقف فيه. فهذا المبحث من المباحث المهمة في أصول التفسير، يحتاج المفسر إلى الإلمام به إلماما صحيحا، وكذلك المحدث، لأن المحدث هو الذي يستطيع أن ينفي الدغل عن كتاب الله تبارك وتعالى في الشروح والتفاسير، كما ينفي الدغل أيضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور التي دست من أهل الزيغ والضلال على دين الإسلام العظيم. ولفظ الإسرائيليات كما هو ظاهر جمع، مفرده إسرائيلية، وهي قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي، والنسبة فيه إلى إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو أول الأسباط، أي يعقوب هو أبو الأسباط الاثني عشر، وإليه أنسب اليهود فيقال بنو إسرائيل. فالإسرائيليات مفردها، أي هذه اللفظة مفردها إسرائيلية، هي جمع قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي. النسبة في إسرائيلي إلى إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ويعقوب هو أبو الأسباط الاثني عشر، وإليه ينسب اليهود فيقال بنو إسرائيل. لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلا عن مصادر يهودية، يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي. فالإطلاق ليس على أصله، يعني لا يطلق لفظ الإسرائيليات على ما كان من قصص أو حوادث تروى عن مصدر إسرائيلي، بل توسع علماء التفسير والحديث وأطلقوا هذا اللفظ على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودي. فهو في اصطلاح المفسرين والمحدثين يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما، بل توسع بعض المفسرين والمحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر قديم، وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام صنعوها بخبث نية وسوء طوية، ثم دسوها على التفسير والحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين، كقصة الغرانيق وقصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فهذا يطلق عليه أيضا الإسرائيليات، فلا يشترط أن يكون المصدر إسرائيلي بمعنى أن يكون يهودي النبعة، أن يكون المنبع يهوديا، بل توسع العلماء من المفسرين والمحدثين، وجعلوا هذا اللفظ دالا على كل ما دس على التفسير والحديث لإفساد عقائد المسلمين، كقصة الغرانيق وقصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منه. والذي جعل العلماء من أهل التفسير والحديث يطلقون لفظ الإسرائيليات على كل ذلك هو أنهم عدوا ذلك من باب التغليب، من باب التغليب للون اليهودي على غيره، لأن غالب ما يروى من هذه الخرافات والأباطيل يرجع في أصله إلى مصدر يهودي. اليهود قوم به كما هو معلوم، هم أشد الناس عداوة وبغضا للإسلام والمسلمين، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين، فثقافتهم كانت أوسع من ثقافات غيرهم، وحيلهم التي يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة خادعة. وعبد الله بن سبأ وما كان من فتنته وضلاله، وهو رأس الفتنة والضلال، ومن ورائه سبأيون كثيرون تظاهروا بالإسلام وتلفعوا بالتشبع متشيعين لآل البيت إمعانا في المكر والضلال والخداع، ليعيثوا بين المسلمين فسادا وفي عقائدهم ومقدساتهم إفسادا. كان لهم، أي لعبد الله بن سبأ وللسبأيين، كان لهم نصيب كبير من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات الدخيلة على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والمدسوسة على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أجل هذا غلب اللون اليهودي على غيره من ألوان الدخيل، لأن الإسرائيليات يقال لها أيضا في عمومها الدخيل، نفي الدخيل بمعنى نفي ما لم يصح، والذي دس على كتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريرا. فغلب اللون اليهودي على غيره من ألوان الدخيل على التفسير والحديث، فأطلق عليه كله لفظ الإسرائيليات، لأن اليهود قوم بهت. وهذا التغليب للون اليهودي على غيره، لأن هذه الخرافات والأباطيل ترجع في أصلها إلى مصدر يهودي. اليهود أشد الناس عداوة وبغضا للإسلام والمسلمين، وكانوا في بدء الأمر مخالطين ومتصلين بالمسلمين، والثقافات التي كانوا يرجعون إليها كانت أوسع من ثقافات غيرهم. الحيل التي تحيلوا بها من أجل أن يشوهوا جمال الإسلام حيل ماكرة وخادعة. عبد الله بن سبأ يهودي الأصل، ادعى الإسلام وهو رأس الفتنة والضلال، وتبعه السبئيون أيضا، فعاثوا في الأرض فسادا وتظاهروا بالتشيع لآل البيت، وهم أكفر من الكفر نفسه، من أجل أن يدسوا على المسلمين ما يفسد عقيدة أهل الإسلام. فلأجل ذلك غلب هذا اللون اليهودي عند الإطلاق والنسبة، فسميت الإسرائيليات. الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن إسرائيل، يعني عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر يقال له الإسرائيليات، هذه الأخبار يقال لها الإسرائيلية. وكذلك ما نقل عن النصارى أيضا هو من الإسرائيليات، وهذه الأخبار المنقولة عن هؤلاء ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، ما نقله أهل الحق من أهل الصدق في الرواية فأقره الإسلام وشهد بصدقه فهذا حق، وهذا قسم من الإسرائيليات ولكنه حق. مثل ما رواه البخاري وغيره، هو الإمام مسلم والنسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال حبر وحبر أيضا وهو العالم، فجاء الحبر الموصوف من أحبار أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فهذا أقره الإسلام وشهد بصدقه، يعني جاء هذا الحبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عن هذا الأمر: إن نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي قاله هذا الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحبر، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فهذا ما أقره الإسلام وشهد بصدقه مثال، هذا مثال مما أقره الإسلام مما أتى عن بني إسرائيل، فشهد بصدقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره. فهذا هو النوع الأول. قوله: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، إصبع أم أصبع؟ ما أحد يغلط في هذه اللفظة أبدا، إصبع وأصبع لا أحد يغلط فيها مطلقا، لأنه من ناحية البنية والصرف هي مثلثة الهمزة والباء والصاد ساكنة على كل حال، فمهما أتيت من تنوع بكسر وفتح وضم هي مثلثة، فأنت على صواب، الصاد ساكنة، وأما الهمزة فمثلثة يعني مكسورة ومفتوحة ومضموم، وكذلك ما يتأتى بعد ذلك من أمر الباء، الصاد ساكنة في كل حال، وأما الباء فمثلثة أيضا يمكن أن تفتحها وتكون مصيبا فصيحا، وأن تكسرها وأن تضمها. فهذه كما ترى لغات في هذه اللفظة لا يغلط فيها أحد أبدا، ولغاتها في شطر بي، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأصبوعي. فإذا ثلثت الهمزة وسكنت الصاد وثلثت الباء نتجت لك تسع لغات، يعني إذا فعلت ذلك ينتج لك تسع لغات في هذه الكلمة، وأما العاشرة فهي إصبوع، حتى لو أتيت بإصبوع فأنت على صواب أيضا، فلا أحد يغلط فيها أبدا بفضل الله، تسع لغات في إصبع واختم بإصبوعي. إذن إصبع فيها عشر لغات، تسع باعتبار حركة الهمزة تثليثا وكذلك الباء، والعاشرة إصبوع، فلا أحد يغلط فيها فلا تبالي، لو كل الكلام كان كذلك. فأقول: يا محمد، إنا نجد أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات على إصبع، على أصبع، على أصبع، ما شئت صواب كله إن شاء الله في تسع لغات، ولكن لا تأتي بالعاشرة هنا لأن هذا نص، أسبوع لا تأتي هنا، وأما التسع لغات فلا أحد يخطئ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه اللفظة. فهذا هو القسم الأول، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، يعني إذا جامع الرجل امرأته من ورائها يعني في موطن الحرث، قال: جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئ. فنزلت الآية تكذيبا لقول اليهود، فهذا ما نزل القرآن بتكذيبه وإبطاله، لأن اليهود كانت تقول إذا جامع الرجل امرأته من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي جهة شئتم وعلى أي حال كنتم، لكن يكون الإتيان في محل الحرث فقط لقوله فأتوا حرثكم، والحرث موطن الإنبات والثمرة، وأما ما دون ذلك فلا يكون كذلك، فالأمر واضح جدا، وهذا كما ترى تكذيب لقول اليهود. فهذا قسم، القسم الأول من الإسرائيليات ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، وعندنا الحديث المتفق على صحته من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه في حديث جابر عند البخاري في قول الله تبارك وتعالى وسبب النزول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. القسم الثالث من الإسرائيليات وهي الأخبار المروية تغليبا عن بني إسرائيل من اليهود، وقد تكون عن النصارى، وتوسع بعض أهل العلم من المفسرين والمحدثين لإطلاق ذلك على كل دخيل يراد منه إفساد عقيدة المسلمين ودس ما لم يقله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الأخبار المصنوعة وتلك الأقاويل الموضوعة، ما لم يقره الإسلام ولم ينكر، فهذا يجب التوقف فيه، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. يقرؤون باللغة التي نقول نحن عنها اليوم العبرية، اللغة العبرانية، فكانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. لأنك ربما تكذب ما هو صدق وهو ثابت وأنت لا تدري، وربما إذا ما صدقت صدقت ما هو مفترى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ألا تصدق ولا تكذب، وتقول كما أمر الله تبارك وتعالى: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليه. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانت تأتيه تلك الكتب بتلك اللغة ثم تترجم بين يديه بواسطة هؤلاء اليهود وهم قوم بهت كما تعلم، لم يأمنه، فحل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الإشكال بأن أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في نحو 16 يوما، في نحو 16 يوما تعلمها إجادة، بحيث أنه كان يقرأ الكتب التي ترد بالعبرانية على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترجمه. زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم تلك اللغة في 16 يوما، وهذا ذكره البخاري تعليقا ووصله رحمة الله عليه في التاريخ، ذكره معلقا في الصحيح ولكنه وصله في التاريخ. هذا النوع مما لم يقره الإسلام ولم ينكره من الإسرائيليات ويجب التوقف فيه، هذا هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، هذا هو المجال. أما ما رد في ديننا أنه باطل فهذا نتجنبه، وأما ما أقره الإسلام فهذا نأخذ به، ولكن هذا هو الميدان الفسيح الذي يرد فيه ما يرد من تلك الإسرائيليات مما لم يرد في شرعنا ما يصدقه ولا يكذبه، هذا يجب التوقف فيه. وهذا الصنف الثالث، هذا النوع الثالث من الإسرائيليات، ما حكمه؟ التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في القسم الذي لم ينكره الإسلام ولم يثبته أيضا، لم يقره ولم ينكره، وإنما ينبغي التوقف فيه. إذا لم تخشى مفسدة فيمكن التحديث به: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا النوع التحدث به إذا لم يخشى محذور جائز، وهذا المحذور إنما يحدده أهل العلم، وفي الغالب توجد محاذير كثيرة لرواية مثل هذه الإسرائيليات التي يجب أن نتوقف فيها حتى يقضي أهل العلم بصوابها أو بزيفها. وأما إذا توسعنا في الرواية لهذا النوع من الإسرائيليات فإن كثيرا من الباطل يمكن أن يدخل على أهل الإسلام من حيث ندري ولا ندري. غالب ما يروى عن أهل الكتاب من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، مثل تعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحو ذلك، كالطعام الذي كان مع الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، أكان معه حنطة أم كان معه عنب أم كان معه تمر أم كان معه عصير أم كان معه أي شيء. وكذلك اختلافهم في قدر سفينة نوح وخشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، وفي أسماء الطيور التي أحياها الله تبارك وتعالى لإبراهيم، وفي نوع شجرة عصا موسى. البحث في أمثال هذه الأشياء أي فائدة تعود على المسلم في عقيدته أو في عبادته أو في معاملته أو في أخلاقه أو في سلوكه منها، ما الفائدة التي تعود إذا عرفنا مثلا أن كلب أصحاب الكهف كان اسمه طيفور، كما كان بعض أصحاب الكتاتيب في القديم يعلمون التلاميذ بأن اسم كلب أصحاب الكهف طيفور، وأنك إذا لقيك كلب مسعور فقلت في وجهه طيفور فإنه يفر مسرع. وسمع ذلك ولد فجمع بعض إخوانهم، ولما خرجوا من المكتب عصرا تواعدوا عند سور حديقة بها أشجار مثمرة من المانجو وما أشبه، وكان فيها كلب ولا كالكلاب كأنه من سلالة الآسات، وهو كان يرهبه ويرهب نبيحه من بعد، ولكنه لما سمع الشيخ يقول ذلك في المكتب حملوه حتى رفعوه على السور، ثم نزل كأنه يطير طيران يقول طيفور، فنزل في فم الكلب ولم يفق إلا بعد 3 أيام، فوجد نفسه في المستشفى بسبب البحث عن اسم كلب أصحاب الكلب. فأي شيء نستفيده نحن من أمثال هذه الأشياء؟ فغالب ما يروى عنهم عن أهل الكتاب من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لا يجوز أن يسأل أهل الكتاب عن شيء من أمور دين الإسلام. فقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وفيه مجالد بن سعيد، ضعفه أحمد ويحيى ابن سعيد وغيرهما، فهذا الحديث غير ثابت. فيه: وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، وذلك ثبت من طريق صحيح سوى هذا الطريق. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ هو أحدث الأخبار بالله محضا، يعني القرآن العظيم، لم يشذ. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم، يعني فلماذا تسألونهم أنتم؟ فهذا نهي من عبد الله بن عباس حبر الأمة، وفيه نعي على الذين يسألون أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين. فلا نسأل أهل الكتاب وكتابنا أحدث الكتب أو أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، والله تبارك وتعالى قد حفظه، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى أنهم قد بدلوا من كتاب الله تبارك وتعالى وغيروا وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله، وما هو من عند الله، وإنما فعلوا ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. يقول: أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ أنتم أهل العلم وأنتم أصحابه، فلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من العلم ولا شيء من أمور الدين، فهذا حرام. فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليه. فهذه هي أنواع الإسرائيليات، ما أقره الإسلام وشهد بصدقه وهو حق، وما أنكره الإسلام وشهد بكذبه وهو باطل، وأما ما لم يقره الإسلام ولم ينكره وهو هذا الميدان الفسيح الذي تجد فيه الإسرائيليات فهذا يجب التوقف فيه. وأكثر ما يرد من هذا القسم ليس بذي فائدة في دين الله تبارك وتعالى، ولا يترتب عليه اعتقاد ولا عمل. وشيء آخر هو سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، هذا حرام لا يجوز، كما مر ذكر ذلك عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث رواه البخاري رحمة الله عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيحه، يعني في صحيح البخاري. وأما حديث جابر ففيه مجالد ابن سعيد فلا يثبت، لأنه مما ضعفه أهل العلم كأحمد ويحيى ابن سعيد القطان وغيرهما من النقاد الأثبات من أهل الحديث. ما موقف العلماء من الإسرائيليات؟ اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. منهم من أكثر من الإسرائيليات مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهذا لا يطعن في صنيعه ولا في كتبه رحمة الله عليه، لأنه ينبغي علينا إذا كنا من أهل العدل أن نعيد الأمور إلى نصابها. وهؤلاء العلماء كانت أحوالهم العلمية في أزمانهم معلومة، فكانوا يملون رحمة الله عليهم كتبهم على تلامذتهم، فكانت الكتب تدون ولا مطبعة هنالك، والكتاب لا يعتمد إلا إذا عورض، يعني أن يقرأ على الشيخ أو يمسك الطالب بنسخته وآخر يقرأ على الشيخ من نسخة الشيخ إن كان الشيخ حافظا، أو يقرأ من نسخته ويعارض الشيخ ما يقرأ الطالب، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تتم بها المعارضة، وهي وسيلة من الوسائل كما هو معلوم في حمل العلم الشرعي الشريف. فكانوا إنما يتحصلون على نسخهم على هذا النحو، وكان هؤلاء الذين يكتبون والذين يعارضون كانوا طلاب علم يستطيعون التمييز بين ما هو دخيل وما هو أصيل، فكان العلم لا يقع إلا في أيدي أهل. فكان هؤلاء العلماء إذا ما رووا بالأسانيد كانوا يرون أنهم قد أدوا ما عليهم وخرجوا من العهد، لأنهم إنما يؤدون العلم إلى حملة علم يستطيعون تحقيقه وتمحيصه. فكان العالم إذا أدى إليك العلم بالإسناد الذي تلقاه به عن شيوخه فقد برئ وخرج من العهد وأدى الذي عليه. فهؤلاء العلماء عندما أملوا كتبهم كتفسير ابن جرير أو تاريخ ابن جرير رحمة الله تبارك وتعالى عليه، إنما أدى ما عليه ونص على ذلك في بداية التاريخ، قال: فأي شيء وقع لك ها هنا أنكرته فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، أننا إنما أدينا ما علينا وبرينا من العهدة وخرجنا منها معنى ما قال. فإذا وجد في الرواية وضاع أو وجد في الإسناد من هو ضعيف مما يحكم بعد ذلك على الحديث بالضعف أو بالرد، فهذا لم تؤت فيه من قبل ابن جرير نفسه رحمة الله عليه، فلا يجوز مطلقا التشنيع بهؤلاء العلماء، لأنهم إنما كانوا يكتبون لعصرهم لا لعصرنا نحن. الخطأ الكبير أن نظن أنهم إنما كتبوا لنا نحن. نحن لو كنا في أيامهم ما سمحوا لنا بأن نجلس في مجالس علمهم. أمثالنا لا يصلحون أن يكونوا طلاب علم عند أولئك العلماء الفحول رحمة الله عليه، بل إن التلاميذ الذين كانوا يحضرون في مجالس العلم لأولئك العلماء هم في جملتهم من الحفظة، كانوا من الحفظة رحمة الله عليهم، ومن أولئك الذين يجمعون العلم ويطيرون وراءه في الآفاق من أجل جمعه وتحريره وحفظه على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن جرير رحمة الله عليه كان يكثر من ذكر الإسرائيليات مقرونة بالأسانيد، ويجعل العهد عليك أنت، فعليك أنت أن تبحث وأن تفحص الإسناد والمتن من أجل أن تحكم على الحديث بالقبول أو بالرد. ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فهذا هو الخطر. فكان كحاطب ليل مثل البغوي رحمه الله الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. فهذا شأن أيضا من ينظر في الكتب اليوم من غير تحقيق ولا تمحيص، ويروح يشنع على مثل ابن جرير أو ابن كثير وهو لم يكتب له، وإنما كتب لعلماء عصره وطلاب العلم في عصره. فلا بد من العودة بالنظر في تلك الإسرائيليات التي نقلت، وخاصة إذا كانت مجردة من الأسانيد كما في تفسير البغوي كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير رحمة الله عليه. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، وصنع ذلك محمد رشيد رضا في تفسير المنار الذي ينسبه إلى محمد عبده، وفيهما ما فيهما كما هو معلوم عند أهل السنة في محمد عبده وفي الشيخ رشيد أيضا، لأن الشيخ رشيد رحمه الله كان عنده بعض الأشياء. نذكر شيئا واحد، فإنه طعن في حديث الصحيحين الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، فأعمل عقله ورد الحديث وهو في الصحيحين. وما هكذا ينبغي أن يكون شأن المحدث، ولم يكن إلا صادرا عن عقله والمذهب العقلي، مع أنه لا ينتمي إليه انتماء مباشرا الذي قال به محمد عبده من المذاهب المدمرة جدا، وكل الذين خرجوا بعد ذلك من أفراخ العقلانيين إنما هم في الحقيقة من أفراخ المعتزلة. فهذا هو المنهج الاعتزالي الذي يغلب العقل على النقل ويعمل العقل في أمثال هذه الأشياء التي ترد. وأنت خبير بأنه ينبغي علينا أولا أن نثبت النص صحيحا، فإذا ما ثبت النص صحيحا فلا مجال مطلقا للعقل أن يعبث به وأن يرده وأن يحمله على محامل عقلية قد لا تظهر له في حينه، وقد تظهر لمن يأتي بعد أو تظهر لغيره ممن سدد الله تبارك وتعالى بصيرته وعقله. فهذا ما يتعلق بإجمال بهذا المبحث الخطير من مباحث أصول التفسير، وهو يحتاجه المفسر والمحدث أيضا على السواء، وهو مبحث الإسرائيليات. وهذا المبحث مما ينبغي على طالب العلم أن يتأمله بدقة، وأن يبحث في شروطه وفي قواعده، وأن يتأمل فيما صنف فيه من كتب مثل كتاب الشيخ محمد أبي شهبة رحمة الله عليه، فله كتاب عن الإسرائيليات في كتب التفسير والحديث، وكذلك للشيخ الذهبي رحمة الله عليه فله أيضا كتاب عن الإسرائيليات، إلى غير ذلك مما كتب في القديم كتبه علماؤنا تحذيرا وتنفيرا من هذا اللون. من مباحث أصول التفسير أيضا التي يحتاجها الناظر في كتاب الله تبارك وتعالى مبحث الضمير، ومبحث لغوي بلاغي نحوي، وهو أيضا مبحث تفسيري يحتاجه المفسر احتياجا شديدا، وهو في الحقيقة كما ترى مما ركز عليه البلاغيون ومما ركز عليه اللغويون ومما ركز عليه النحاء أيضا كما هو معلوم. والضمير في اللغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، فمن الضمير ما هو على حرف واحد كالهاء تقول منه، فهذا ضمير، الهاء ضمير حرف واحد. ومنه ما هو على حرفين كهو، ومنه ما هو على ثلاثة أحرف كهما إذا لم نجعل الميم والألف علامة تثنية، وكذلك نحن. فالضمير سمي ضميرا لأنه هزيل قليل في حروفه، فكان الاشتقاق من الضمور بمعنى الهزال، فسمي الضمير ضميرا لقلة حروفه، فكأنه اشتق من الهزال، أو هو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. ضمير المستتر معلوم أنه قسم من أقسام الضمائر، فسمي الضمير ضميرا إما لقلة حروفه فأخذ من الضمور بمعنى الهزال والنحافة، أو أخذ من الإضمار بمعنى الإخفاء والاستتار لكثرة الستار، فهذا أصل تسمية وأصل الإطلاق وأصل الاشتقاق. وأما في الاصطلاح فما كني به عن الظاهر اختصارا، ما كني به الضمير، ما كني به عن الظاهر اختصارا. وقيل الضمير ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، يعني لا نقول حضر، فحضر تدل على الحضور، ولكن تدل على الحضور من مادة الحضور، فحضر ليس ضميرا وإنما هو فعل ماض. فالاحتراز هنا ما دل على حضور أو غيبة، ما دل على حضور أو غيبة يدل على الحضور أو يدل على الغيبة. وكثير من الناس يخلط بين الغيبة التي هي ضد الحضور والغيبة التي هي ذلك الخلق المذموم المنهي عنه، فالغيبة بالفتح هي ضد الحضور، وأما الغيبة فشيء آخر نسأل الله أن يعافينا منه. فإذا الضمير في الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا من أجل الاختصار، أو الضمير ما دل على حضور أو غيبة، ولكن هنا احتراز، لأنك إذا قلت ما دل على حضور أقول لك حضر تدل على حضور وليس الضمير، فتقول لا من مادتها، لا من مادتها، يعني نخرج هذا جانبا. وكذلك الغيبة لا تقول غاب فلان لأنه دل أيضا على الغيبة، ولكنه من مادة الكلمة. فيأتي الاحتراز ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. فما لي ذي غيبة أو حضور، قلنا إنه ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. فيقول ابن مالك رحمه الله في جمع هذا الكلام الكثير وتلك المعاني الغزيرة في تلك الألفاظ القليلة رحمة الله عليه: فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، هذا هو الضمير ما دل على غيبة أو حضور لا من مادتهما. ثم أتى بمثالين فقال: كأنت وهو، فأنت تدل على الحضور وهو تدل على الغيب، فأتى بالمثالين على حسب ما مثل رحمة الله عليه: فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير، فهذا هو الضمير لا من مادتهما. فلا تقول حضر إنه ضمير ولا غاب إنه ضمير، لأن دلالة حضر على الحضور من مادة الحضور، وكذلك دلالة غاب على الغيبة هو من المادة أيضا، فأتى هذا الاحتراز. الدال على الحضور يعني الضمير الذي يدل على الحضور نوعان: ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، الياء وأفوض أمري إلى الله، فهذا يدل على المتكلم، هذه ياء المتكلم وأفوض أمري إلى الله، فهذا مما يدل أو وضع للمتكلم. وأما ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت، التاء ها هنا أنعمت، تاء الخطاب هذه أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه، فالذي يدل على الحضور ما كان للمتكلم، ما وضع للمتكلم أو ما وضع للمخاطب، هذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. يعني عندما تقول وأفوض أمري إلى الله يقول أين مرجع الضمير؟ الحضور يغني عن وجود مرجع للضمير، لأنك أنت تتكلم، الحضور يغني فلا يحتاج إلى مرجع. فعندما تقول وأفوض أمري إلى الله فالضمير الذي يدل على الحضور لا يحتاج إلى مرجع لدلالة الحضور عليه. وكذلك الذي وضع للمخاطب، للمتكلم أو للمخاطب لا يحتاج إلى مرجع، يرجع إليه الضمير. فأنت عندما تقول وأفوض أمري إلى الله لا يقول لك أحد هذه الياء أمري تعود على من، ترجع إلى من، للمتكلم، فهو لا يحتاج إلى مرجع. وكذلك إذا ما قلت صراط الذين أنعمت عليه يقول لك هذه التاء في الخطاب ترجع إلى من، ما مرجع الضمير في أنت، ليس له مرجع. لماذا؟ لأنه يستغني بدلالة الحضور عن المرجع. وأما الدال على الغائب فهو ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. لابد للضمير الذي يدل على الغائب من مرجع يعود عليه. الأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير حتى يرجع إليه. الأصل في المرجع أن يكون سابق على الضمير، يعني يذكر المرجع أولا ثم يأتي الضمير فيعود إلى هذا الذي ذكر أولا، هذا هو الأصل. يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، يسبقه في اللفظ يعني في السياق وفي الرتبة أيضا، ومطابقا له لفظا ومعنى، ولا بد أن يطابقه لفظا ومعنى. مرة أخرى، الأصل في المرجع الذي يرجع إليه الضمير الدال على الغائب، والضمير الدال على الغائب هو ما وضع للغائب، مثل أن تقول ونادى نوح ربه، رب من؟ رب نوح، فذكر نوح أولا. ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه، فيكون سابقا عليه حتى يرجع إليه، هذا هو الأصل، أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، ويأتي إن شاء الله معنى الرتبة، أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، وأن يكون مطابقا، أن يكون المرجع مطابقا للضمير لفظا ومعنى، وأن يطابق المرجع الضمير في اللفظ وفي المعنى، مثل ونادى نوح ربه. سابقا مطابقا، السبق إما باللفظ يسبق ويطابق، هذا السبق إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالرتبة، المطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى. مثال ذلك ونادى نوح ربه، الهاء في ربه تعود على نوح، نوح سابق على الضمير لفظا، ونادى نوح ربه، فنوح سابق على الضمير لفظا، سبقه في السياق، سبقه في اللفظ. وشيء آخر، الرتبة الفاعل هنا ونادى نوح، فنوح فاعل، الفاعل مقدم على غيره، ونوح فاعل، فإذن هو متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة أيضا، لأن الفاعل مقدم على غيره. فأنت عندما تقول ونادى نوح ربه، نوح فاعل، فسبق في اللفظ في الذكر، وسبق أيضا في سبق أيضا في الرتبة، لأنه فاعل والفاعل مقدم على غيره، وهو مطابق في اللفظ والمعنى، لأن الضمير في ربه، في ربه ونادى نوح ربه، الضمير فيها ضمير مفرد مذكر، ونادى نوح ربه، والمرجع الذي هو نوح مفرد مذكر، فمطابق أو غير مطابق؟ مطابق، فهو سابق في الرتبة وسابق في اللفظ. ونادى نوح ربه، ربه الهاء فيها تعود إلى من؟ رب من؟ رب نوح، فنوح هو المرجع، مرجع الضمير أين؟ نوح، يعني هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ لأنه ضمير غائب، وضمير الغائب يحتاج إلى مرجع يرجع إليه. هنا في المثال ونادى نوح ربه، نوح ذكرت فهي سابقة للضمير فسبق، وهي سابقة في الرتبة أيضا، سابقة في الذكر وسابقة في الرتبة، لأن الفاعل مقدم على غير الضمير في ربه، هذا الضمير لأي شيء؟ للمفرد المذكر. ونادى نوح ربه، عندما تقول ربها هذا ضمير مفرد مؤنث، ربهما هذا ضمير للتثنية، وعندما تقول ونادى نوح ربه هذا الضمير مفرد للمفرد المذكر، ونوح مفرد مذكر، فهو مطابق أو غير مطابق؟ مطابق، وسابق أو متأخر؟ سابق، سابق في اللفظ فقط أم سابق في اللفظ والرتبة؟ سابق في اللفظ والرتبة، أما سبقه في اللفظ لأنه ذكر أول، أما في الرتبة لأن المرجع وهو نوح عليه السلام هذا فاعل، والفاعل مقدم على غيره. فالأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه،
رجائي في الله أن يكون مفهوم. الضمير ما وضع للحضور وما وضع للغيب. الذي للحضور قسمان: المتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، لا يحتاج إلى مرجع، يعني لا يقول لك أحد يا المتكلم هذه تعود على من؟ على المتكلم. وكذلك عندما تقول صراط الذين أنعمت عليه، تقول هذه التاء في الخطاب ترجع إلى من؟ للمخاطب، الله عز وجل. يبقى لا نحتاج نحن هنا إلى مرجع. وأما فيما وضع للغائب فإنه يحتاج إلى مرجع يرجع إليه الضمير. الأصل في هذا المرجع الذي يرجع إليه الضمير أن يكون سابقا على الضمير في اللفظ والرتبة، سابقا في اللفظ وسابقا في الرتبة، وأن يكون مطابقا له في اللفظ وفي المعنى. ونادى نوح ربه، المثال نوح هي مرجع الضمير في ربه، الهاء هذه ترجع إلى من؟ رب من؟ رب نوح. إذن مرجع الضمير في ربه نوح. ذكرت سابقة على الضمير أو متأخرة؟ سابقة، هي سابقة كما ترى لفظا ورتبة أيضا. لماذا؟ لأنه فاعل، نوح فاعل، والفاعل مقدم على غير. مطابق أو غير مطابق؟ الهاء في ربه للمفرد المذكر، ونوح مفرد مذكر. وقد يكون مفهوما، المرجع قد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو، ما مرجع الضمير في هو؟ هذا ضمير كما ترى للمتكلم أم للمخاطب أم للغائب؟ هو للغائب. إذن هذا يحتاج مرجعا، أين مرجعه؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو مفهوم من السياق، اعدلوا العدل أقرب للتقوى. فالمرجع مفهوم من قوله تعالى اعدلوا، أين المرجع؟ هو العدل. اعدلوا هو، أي شيء هو؟ تعود إلى ماذا؟ تعود إلى العدل من قوله تعالى اعدلوا. فقد يكون المرجع مفهوما من السياق. انظر إلى هذه الدقائق وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تقول هو على أي شيء تعود هذه؟ أين المرجع؟ ترجع إلى أي شيء؟ تعود إلى ماذا؟ هو أي شيء هو؟ لم يسبق هنا ذكر ما يمكن أن يعود إليه هذا الضمير ويكون مرجعا لهذا الضمير، ولكنه مفهوم من السياق. اعدلوا هو، أي العدل الذي تأتون به فيما أمرتم به من العدل، هذا العدل أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى، فيكون مفهوما من السياق. وقد يسبق المرجع، قد يسبق لفظا لا رتبة، قد يسبق المرجع لفظا لا رتبة، مثل قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم إعرابها ماذا؟ مفعول به. قلنا إن الفاعل مقدم على سواه، إذن هنا سبق المرجع الضمير في اللفظ والرتبة أم سبق في اللفظ فقط؟ سبق في اللفظ فقط ولم يسبق في الرتبة. الهاء عائدة على إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رب من؟ رب إبراهيم. فالهاء عائدة إلى من؟ أين المرجع؟ إبراهيم. إبراهيم مفعول، مفعول به، والمفعول كما قلنا الفاعل مقدم عليه. إذن سبقها هنا لفظا لا رتبة، لأن المفعول به يأتي يكون بعد الفاعل. فقد يسبق لفظا لا رتبة، المرجع مرجع الضمير قد يسبق لفظا لا رتبة. وقد يسبق المرجع رتبة لا لفظا، كما تقول حمل كتابه الطالب، حمل كتابه الطالب، فالطالب هو مرجع الضمير سابق رتبة كفاعل ومتأخر لفظا لتقدم المفعول به، فهو سابق رتبة، لأن كتابه تعود إلى من؟ أنت عندما تقول حمل كتابه الطالب، كتاب من؟ كتاب الطالب. فمرجع الضمير الهاء هنا هذا الضمير يرجع إلى من؟ إلى الطالب. الطالب فاعل أم غير فاعل؟ فاعل، حمل كتابه الطالب. وأنت كما ترى هذا الفاعل قد تأخر في اللفظ ولكنه سابق في الرتبة، فحينئذ هذا المرجع يسبق رتبة لا لفظا، يتأخر لفظا كما ترى، يأتي بعد الضمير المرجع يأتي بعد الضمير فيتأخر عنه لفظا ولكنه سابق له رتبة لأن الفاعل مقدم على غيره. وقد يكون مفهوما من السياق، من السياق الذي مر يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمفهوم من قوله تعالى اعدلوا أن هو عائدة على العدل الذي فهم من مادة الفعل الذي سبق. وأما هنا فيكون المرجع مفهوما من السياق، مثل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، من الذي ترك؟ الميت. فهنا يفهم من أي شيء؟ يفهم من السياق، هل يفهم من مادة الفعل كما في قوله تعالى عدله أقرب للتقوى؟ لا يفهم من مادة الفعل لأن ليس هاهنا فعل يدل على الموت، وإنما قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، من الذي ترك؟ الميت، يفهم من هذا السياق إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول الذي خلق من الطين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الذي خلق من الطين في أصل المسألة هو من؟ هو آدم. وأما المجعول بعد ذلك فهو الذين أتوا من نسله، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، أجعلنا الإنسان نطفة، هل هو الإنسان الأول الذي خلق من الطين؟ فيكون قد جعل آدم عليه السلام مجعولا من طين ومجعولا من سلالة من ماء مهين، حاشا وكلا، هذا تناقض. ولكن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، فهنا يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، يعني جعلنا الإنسان جنس الإنسان بعد ذلك من نطفة، ليس الإنسان الأول الذي هو آدم عليه السلام. ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار اللفظ. إن قلتم مطابق فمعناه أن آدم تحول إلى نطفة وصار في بطون الأمهات، ولقد خلقنا الإنسان أي آدم من سلالة من طين ثم جعلناه، لو قلت إنه هو المعني بالجعل الثاني جعلناه نطفة، فمعنى ذلك أن آدم عليه السلام بعد أن جعل من الطين من سلالة من طين جعل نطفة في أرحام الأمهات، وهذا لا يستقيم، فلا يكون المراد هاهنا التطابق من حيث المعنى، لا يكون التطابق هاهنا من حيث المعنى، قد لا يطابق الضمير من حيث المعنى كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فيعود إلى اللفظ إلى جنس الإنسان، وهذا يكون مفهوما من السياق، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، يعني المعنى أن آدم عليه السلام جعل من طين ثم جعل بعد ذلك في أرحام الأمهات سلالة من ماء مهين نطفة، وهذا لم يكن ولا يكون ولا القرآن يدل عليه. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم.